أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة 14: إذا كان الوضوء علة وسببا واضحا للتصرف الزائد في شيء مغصوب، كما لو كان يتوضأ وهو يلبس ثيابا مغصوبة فوضوءه باطل على الأحوط وجوبا، ولكن إن كان الوضوء يستلزم التصرف بالمغصوب كتحريكه من بعيد مثلا، مع عدم صدق زيادة التصرف بالمغصوب عرفا، فإنه يكون صحيحا بلا شك طالما كان الوضوء مشتملا على كافة الأجزاء والشرائط، وذلك كما لو غصب خشبة ووضعها على حوض الماء وصار يتوضأ ارتماسا من حوض الماء، وصارت الخشبة تهتز بسبب وضوءه الارتماسي، فإن العرف لا يرى أن وضوءه الارتماسي هو سبب وعلة لزيادة التصرف بالمغصوب، وأنه تصرف بالمغصوب، وأنه مبغوض لأنه زيادة في التصرف. طيب، هلا لا شك أنه إذا كان الوضوء علة وسببا واضحا للتصرف الزائد في شيء مغصوب، كما لو كان يتوضأ وهو يلبس ثيابا مغصوبة. نحن قلنا في السابق إن المقدمة والإسلام التوليدية للحرام، أي المقدمة المنتجة للمعلول الحرام، يقول المقدمة ومقدمة، أي المقدمة المنتجة للمعلول الحرام هي المحرمة، المقدمة التوليدية للحرام هي المحرمة، كإلقاء شخص من شاهق وكالضغط على الزناد من المسدس ظلما على شخص
آخر،
مش مشكلة. وعليه فلو عد التصرف غصبا، وأن التوضؤ طول بالك، فلو عد التصرف غصبا وأن التوضؤ مقدمة توليدية لزيادة التصرف في المغصوب، فيجب حينئذ أن يكون هذا التوضؤ مبغوضا وبالتالي حراما. طيب، هذه المقدمة التوليدية. لذلك نحن قلنا هون أنه إذا كان الوضوء علة وسببا واضحا للتصرف الزائد في شيء مغصوب، كما لو كان يتوضأ وهو يلبس ثيابا مغصوبة فوضوءه باطل على الأحوط وجوبا. ليش؟ لأنه تصرف زائد، يعني تصرف زائد بالمغصوب، تصرف زائد. التصرف الأول حرام، والتصرف الزائد حرام، والتصرف الثالث حرام، والتصرف الزائد حرام، كله حرام. وإن الله تعالى لا يحب هذا الوضوء إذا كان يتوضأ وهو يلبس ثيابا مغصوبة، وفي هذا التوضي زيادة تصرف في الثياب المغصوبة، يعني إذا كان الوضوء مثل ما قلنا علة وسببا واضحا للتصرف الزائد في هذا الثياب. ولكن إن كان الوضوء يستلزم التصرف بالمغصوب كتحريكه من بعيد مثل ما قلنا، وأما إن لم يعد تصرفا فالوضوء بما أنه مشتمل على كافة الأجزاء والشرائط فإنه يجب أن يكون صحيحا. يجب. شو المانع؟ وذلك كما لو غصب خشبة ووضعها على حوض الماء وصار يتوضأ من حوض الماء ارتماسا، وبالتالي صارت الخشبة المغصوبة تهتز بحركات المتوضئ، فهذا التوضؤ لا يعتبر علة بنظر العرف في، يعني فهذا التوضؤ لا يعتبر علة في زيادة التصرف في المغصوب، هذا التوضؤ لا يعتبر علة بنظر العرف، يعني لا يعتبر علة في زيادة التصرف في المغصوب. لذلك نقول إن وضوءه في الحالة الثانية يكون صحيحا بلا شك، بلا شك. المسألة 15: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عد تصرفا فيها عرفان هو باطل، وذلك كما لو وضع شخص خيمته العادية، خيمة عادية مش خيمة فوق سطح الشجر 50 متر طالع طلوع، لا خيمة عادية على الأرض، وذلك كما لو وضع شخص خيمته العادية على الأرض في أرض مباحة، بحيث صار حق الاختصاص بهذه الأرض وبفضاء الخيمة له، فدخل شخص وأراد أن يتوضأ ويصلي تحت الخيمة من دون إذن صاحب الخيمة، فهذا الوضوء وهذه الصلاة باطلتان، لأن حق الاختصاص شرعا بالأرض والفضاء هو لصاحب الخيمة. أما إن لم يعد الوضوء تحت الخيمة تصرفا بها بنظر العرف، كما لو كانت الخيمة معلقة فوق الشجرة عالية جدا عن الأرض فوقف شخص في ظلها يتوضأ، فهذا لا يطلق عليه عرفا أنه غاصب من صاحب الخيمة شيئا، فلا محالة يكون وضوءه وصلاته صحيحين. هذا واضح. قبل ما نوصل للمسألة الثالثة ومع الشك نرجع وشي المسألة الأولى والثانية. أنا قلت أنه إذا دخل إلى خيمة الغير، هذا الإنسان مثل ما قلنا في الدرس الأخير، عادة البلدية في قم يعني عملت أرصفة عريضة، يعني عرض الرصيف 20 مترا، وعملتها للخيام يعني خيام الناس، وعملت كمان حد منها كمان هيك شيء 20 متر تانيين يعني بمجرى النهر، كمان إذا زاد العدد ففيهم يعملوا خيام حول الحرم، ومنطقة كتير واسعة كبيرة كتير فيه يعني مثلا 100 خيمة، 200 خيمة، 300 خيمة، ومن بالمئات بيعملوا الناس. فواحد عمل خيمة والأرض مباحة، وطبعا كل إنسان يعني يختصه مثلا بأرض الخيمة، فرض خيمة والله مثلا 2 أو 3 متر عادية، خيمة عادية لينام هو وعائلته فيها. فأفرض أنه جاء شخص أجنبي وصار بده يتوضأ تحت هذه الخيمة من دون إذن صاحبها، طيب هذا الإنسان صار له حق الاختصاص بالأرض وبفضاء الخيمة، هذا الشكل الطبيعي الشرعي والوضعي والقانوني والعرفي، كل هذا صار تحت الخيمة هذه الأرض يعني له حق الاختصاص طالما هو واضع خيمة هون، وفضاء الخيمة كمان له حق الاختصاص به، هذا بشكل طبيعي. جاء إنسان أجنبي غريب بده شو من دون إذن صاحب الخيمة بده يتوضأ ويصلي مثلا تحت الخيمة، هذا متعدي وظالم بشكل واضح، والله تعالى يبغض التعدي على الناس ويبغض ظلمهم، وهذا ظلم واضح، لذلك يكون نفس الوضوء تحت الخيمة مبغوضا عند الله، والمبغوض لا يصير عبادة محبوبة حتى وإن كانت مقولة الوضوء غير مقولة كوني تحت الخيمة، يعني حتى لو كانت مقولة الوضوء اللي هي بيسموها مقولة الفعل غير مقولة الوضوء، غير يعني هي مقولة الفعل غير مقولة العين، لأنه بيقولوا لها هذه مقولة كوني تحت الخيمة بيسموها مقولة العين، يعني حقيقة الوضوء غير حقيقة كونه تحت الخيمة. على أي حال هذا الوضوء مبغوض تحت الخيمة، والمبغوض لا يصير عبادة محبوبة حتى وإن لم يكن يتصرف بنفس الخيمة، وما دور الخيمة، الخيمة يا خي عالي يمكن مترين مثلا، هو شو بده بالخيمة؟ خيمة الإسلام الله يلا شوفوا من حبيبه. طيب حتى وإن لم يكن يتصرف بنفس الخيمة، فإن واضع الخيمة فيه حين وضعها لينام تحت أو ليستريح مثلا، فإنما قصد الحيازة في هذا الزمان، مش هيك؟ هو قصد الحيازة في هذا الزمان، والمفروض أن الحيازة له جائزة ولا مانع منها، فكان لصاحب الخيمة حق الأولوية والتقدم، فكان لصاحب الخيمة حق الأولوية والتقدم حتى وإن لم يصر مالكا للأرض وللفضاء، فيصير ذلك الشخص الداخل للخيمة من دون إذن صاحبها متعديا على حق غيره بشكل واضح. لذلك يكون وضوءه تحت خيمة غيره باطلا، صلاته باطلة لأنها مبغوضة. وأما في الحالة الثانية، يعني أفرض والله الخيمة عالية 5 أمتار 10 أمتار 20 متر، المهم حاطط فوق شو بسموها هذا اللي بيعملوا الخيمة هيك على الشجر،
شادر،
هيدا عامل هيك خيمة فرضنا فوق عالية. طيب هيدا الإنسان في هذه الحالة المذكورة هو لم يتعدى على صاحب الخيمة أو على صاحب العرزال، لم يتعدى ولم يسلب من حقه شيئا، لذلك يجب أن يكون وضوءه وصلاته صحيحين.
صفر
شو؟
صفر
لا شيخ،
ما نستباح الأرض
والفضاء. لا شيخ، هذي أخي عامل لك عزال كتير عالي.
تاني خارج تخصص.
براو عليك، ما اسمع تعدي، ما هي المنظور العرف. ايه ما هو المنظور العرف. إذا أنت عم بتقلي ما هي المشكلة بالصغرى، ما هي الصغرى، شخص الصغرى هو تعدي أو لا؟ إذا بتقلي لحظة، بتقلي تعدي أنت هلا والظلم؟ شو؟
إذا شو؟
هو الآن متعدي على صاحب العرزال والخيمة أو لا؟
الأرض في تعدي واضح.
ما هو الأرض مش له الأرض، يعني الفرضية مبيحة، مبيحة الأرض، هذه فرضيتنا. والعرزال عالي 5 أمتار 10 أمتار، إنه هيدا إذا بتقلي عم يتعدى عليه بطريقة ما بقول لك وضوء وصلاته باطلة. أما نحن الفرضية هون إنه بنظر عرف لم يتعدى على صاحب الخيمة ولم يسلب من حقه شيئا،
يعني
فرضية. براو عليك. إيه شيخ محمد تفضل. إيه يعني إذا بتقلي تعدي بقول لك هذه باطل، ما هي القصة ليش مرجوعة لتشخيص الصغرى. تفضل شيخ محمد.
كانت هو كان فكرة إنه أرضه بس عم بده نظر إنه أرض مباحة أو مش شاعر.
مباحة صح صح مزبوط. هلا قد يشك بعض الناس في مثلا بعض الحالات هذه بتصير مثلا بالحاج بمنى بغيرها، بتصير انه بيحطوا خيام ملاصقه لبعضها وبيجي هذا الانسان بيتوضا بين الخيمتين، انا عندي خيمه وانت عندك خيمه، بيجي يعني بيتوضا بالنص.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. انا عم دلدق مي وين بلزق خيمتك، لك حق الاختصاص انت بخيمتك. جيت انا مثلا يعني فيها شك صار، لانه هيدي الحاله الثالثه انه فيها شك، ومع الشك في كونه ظلما او لا، فالاصل براءة الذمة. طيب يا اخي يمكن اني ظالم له، يمكن لا. طيب شخص لي الظلم، لا لك انه حرام. شخص لي اذا بتقول لي ظلم بقول لك حرام، بتقول لي فيه شك بقول لك اذا هون الاصل براءة الذمة وعدم الضمان. هل انا ضامن شيء لمسألة ما؟ يا أخي الأصل مثلا فرضنا أنه ولا صار شيء، الأصل عدمه الضمان، والأصل صحة الوضوء والصلاة طالما كانا مشتملين على كافة الأجزاء والشرائط. شو؟ تعال عطينا دليل على بطلان الوضوء والصلاة بين الخيمتين. أنا عم صلي ملاصق لخيمتك تماما. شو؟ ملاصق تماما من جهة الخارج، ولك أن تقول لعدم اتحاد مقولة الوضوء والصلاة مع مقولة العين، أنه أنا وضوئي أبدا متصف بتمام الأجزاء والشرائط وصلاتي أيضا هكذا. طيب أنا كوني هون ملاصق لخيمتك من الخارج، قامت أنت قلت لي ما تصلي هون، قلت لك يا أخي ليش؟ قلت هيك أنا حر يا خيي، هيدي خيمتي وأنت ملاصق. قلت لك أنا إذا عم ضرها تفضل قل لي. جينا جبنا العرف شخصين ثلاثين، قلت لي يا عمي طيب هون شو؟ قالوا لي والله فيها شك. قلت له طالما فيها شك أنا بدي أصلي. أرض مباحة أولا، أنا مش غاصب لك شيء من الأرض أبدا، أرض مباحة وفيها شك، لذلك الأصل براءة الذمة عدم الضمان صحة الوضوء والصلاة، خاصة أنه بعض العلماء بيستدلوا بيقولوا خاصة لعدم اتحاد مقولة الوضوء والصلاة مع مقولة العين. مقولة الوضوء والصلاة مقولة الفعلي، أنه شو دخل أنا عم بتوضأ وعم صلي، ما هي غير مقولة العين كوني هنا عم صلي هون كوني هنا. شو يعني هذا الاتحاد شو بيضر؟ بحقيقة الوضوء والصلاة. طيب انتهى الدرس والحمد لله رب العالمين.